إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الحق تبارك وتعالى يقول في كتابه العظيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون استفهام بليغ من ربنا عز وجل وهو استفهام للتعجب والإنكار كيف يكفر العبد بالله تعالى كيف يقع منه هذا الكفر كيف يقع منه هذا الإعراض كيف لا يؤمن بربه وسيده ومولاه كيف لا يستجيب لدينه ولا يدخل فيه كيف يقع هذا وكيف يتصور هذا فإن الحجة بالغة واضحة لله تعالى على جميع خلقه لا يمكن أن يرتاب فيها مخلوق ولا يمكن أن يجحدها عاقل فالله تعالى ذكر هذا الاستفهام الذي فيه التعجب من كفر الإنسان وفيه الإنكار عليه في ذلك رغم قيام الحجة عليه وكيف قامت الحجة على الإنسان لا حجة أعظم قياما من خلق الإنسان وتقلبه بين الموت والحياة وقد أوضحنا هذا الأمر من قبل، وأن هذا المعنى هو أظهر وأجل معاني الربوبية. الرب هو الذي خلق، خلق من العدم، سوى الإنسان وفطره بعد أن لم يكن شيئا. والعقل معترف بأن كل فعل لا بد له من فاعل، وكل حادث لا بد له من محدث. فإذا كنا جميعا نعترف أننا مخلوقون من العدم، فلا بد أن يكون لنا خالق. الفطرة تأبى خلاف هذا، والعقل الصحيح السليم يرفض خلاف هذا. فأعاد الله عز وجل ذكر هذه الحجة مرة أخرى حتى يقيم آيته وبرهانه على الخلق. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ كنتم عدما لا وجود لكم، خلقتم من العدم. لو تأملت في خلق أبينا آدم عليه السلام فإنه لم يكن موجودا، خلقه الله تعالى من التراب، خلقه من مادة ليس فيها حياة ولا حركة، كان معدوما ثم وجد. وهكذا قال تعالى مخاطبا بعض أنبيائه: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. لم تك شيئا، كنت عدما محضا لا وجود له، فالله عز وجل أخرجك من العدم. هكذا كان أبونا آدم عليه السلام، وهو أصلنا، أصل البشر، وهكذا كل واحد من ذريته كان عدما لا وجود له، فخلقه الله من العدم. وكان في أصله، وهنا العبرة والعظة، شيئا حقيرا تافها لا يمكن لواحد أن يتصور أن يخلق منه إنسان، مجرد شيء تافه في صلب أبيه، مجرد حيوان منوي دقيق مهمل مهين لا قيمة له ولا وزن. يسبح هذا الحيوان المهين في رحم المرأة حتى يلتقي ببويضتها التي هي أيضا شيء مهين تافه لا قيمة له، فيلتقي هذا بهذه فتصير نطفة مهينة لا قيمة لها، ثم تصير علقة قطعة من دم مهينة لا قيمة لها، ثم تصير مضغة قطعة من لحم بقدر ما يمضغ في الفم، قطعة مهينة لا قيمة لها. وهكذا شيئا فشيئا يخلقه الله طورا فطورا، وينفخ فيه الروح فإذا به يتشكل، وتخرج منه الأعضاء، وتصور ملامحه، حتى يصير بشرا سويا يكمل عمره في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذه الدنيا. ولهذا تجد الله تعالى كثيرا ما يذكر هذا الأمر في كتابه، حتى يقيم الحجة على الناس ويدفعهم للعبرة والعظة. انظر إلى أصلك، انظر إلى منشأك، انظر إلى مبدئك، عدم، تفاهة، مهانة. ليس أصل الواحد منا نفيسا أو كريما، لم يخلق من ذهب ولا فضة ليس ملكا مخلوقا من النور. هكذا يعتبر الإنسان في أصله ومنشأه فيتعظ ويتذكر. فالذي أوجدك من العدم ومن عليك بالحياة وأخرجك إلى هذه الدنيا فصرت شيئا له قيمة، وهو الذي كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، هو الذي جعل لك القيمة والدور في هذه الحياة وأوكل إليك عمارة الأرض تسكنها وتعمرها تتحرك فيها وتحدث فيها أشياء عظيمة. من الذي أعطاك هذا كله؟ من الذي أعطاك هذه القيمة بعد العدم؟ من الذي جعلك شيئا بعد أن لم تك شيئا؟ هل هناك حجة أبلغ من ذلك؟ وكنتم أمواتا فأحياكم. وتستمر العبرة والعظة، فيعود الإنسان بعد حياته مرة أخرى إلى الموت، يعود مرة أخرى إلى أصله الذي كان عليه، ثم يميتكم بعد حياتكم طالت أو قصرت، وإن عمرتم آلاف السنين لا بد من الموت، لا بد من الفناء، تسلب الروح وتخرج من البدن، فيعود البدن كما كان لا حراك فيه، ثم يتحلل في قبره حتى يعود مرة أخرى إلى الأصل الذي خلق منه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، خلقنا من التراب ومآلنا إلى التراب. لا بد من ذلك، لا يخرج عن هذا مخلوق أبدا. إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. لا بد من الفناء، لا بد من الموت بعد الحياة. فاعتبر يا ابن آدم، اعتبر بالذي أخذ منك روحك بعدما أعطاها لك، اعتبر بحالتك التي تصير إليها بعد نزع الروح، لا حركة، لا سعي، لا مشي، لا طعام ولا شراب، لا مال ولا بنون، لا قوة ولا عافية، لا شيء، لا شيء إلا العدم تعود إليه بعدما كنته من قبل. عبرة عظيمة تدلك على أن لك ربا وخالقا وسيدا، أعطاك الحياة وهو الذي يسلبها منك إذا شاء، لا تستطيع منعه، لا تستطيع أن تمنع روحك من القبض، لا تستطيع أن تمنع نفسك من الموت. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تقول لملك الموت انتظر أريد أن أعيش لسه بدري، لا يمكنك أن تقول هذا، فلا تملك إذن لنفسك شيئا، لا ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. عبد ضعيف يعطى الحياة وتسلب منه الحياة، روحه التي يتحرك بها ويعيش من خلالها لا يملكها ولا يتحكم فيها، تأتيه من قبل الله وتنزع منه أيضا من قبل الله. هل هناك حجة أبلغ من ذلك؟ وليس الأمر ينتهي عند هذا، بل إن الحياة تعود مرة ثانية، فهما موتتان وحياتان ثم يحييكم. تعود الروح مرة أخرى إلى الجسد، ويقوم الجسد مرة أخرى من القبر، ويتكون لحمه وعظمه مرة أخرى من التراب، ويقوم ليحاسب ويسأل عما قدم وأخر، يقوم ليجازى على عمله خيرا كان أو شرا، يقوم لكي يدخل دارا يخلد فيها لا يموت بعد ذلك، إما جنة وإما نار، فإن كان صالحا ففي الأولى، وإن كان طالحا ففي الثانية. لا ينتهي الأمر بالقبر، لا ينتهي الأمر بنزع الروح من الجسد عند الموت، بل هناك حياة أخرى، هناك حياة أخرى أكمل وأطول، حياة أخرى في نعيم دائم أو عذاب دائم. هكذا تسير الأمور عند ربك. لم يخلق الله تعالى خلقه عبثا ولا سدى، بل خلقهم ليأمرهم وينهاهم ويجازيهم. وبعد هذا كله يكون المرجع والمصير، ثم إليه ترجعون. هو الذي خلقكم وإليه ترجعون مرة أخرى، ترجعون إليه في دار على حسب أعمالكم، إما في دار كرامته بالقرب منه، وإما في دار عذابه في غضب ولعنة وسخط منه. حجة واضحة أيها الإنسان، تدل على أن لك ربا وخالقا وسيدا. لست تعيش وحدك في هذه الدنيا، لست تعيش حرا لا تسأل ولا تكلف. ليس الأمر أننا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنها مسألة عظيمة وحياة لها قدر، وفيها عمل وفيها سعي، استعداد للحياة الحقيقية التي تجيء بعد ذلك في دار البقاء. الحجة قامت عليك أيها الإنسان، فكيف تكفر بربك؟ كيف تعرض عنه؟ كيف لا تستجيب له؟ كيف تعصيه؟ كيف تخرج عن أمره؟ كيف تنساه؟ كيف تبارزه بالإثم؟ لا حجة أعظم عليك من هذا الذي أنت فيه، نشأتك وتكوينك وخلقتك وتقلبك، موتك وحياتك، ما تراه أمامك من أحوال الناس كلهم في تقلباتهم. وصدق ربنا إذ قال: لتركبن طبقا عن طبق، أطوار ومراحل وتقلبات وتغيرات لا بد أن يركبها الإنسان حتى يستقر في طوره الأخير ومصيره الأخير ومثواه الأخير، لا في القبر كما يقال انتقل إلى مثواه الأخير. ليس مثواك الأخير في القبر أيها الإنسان، وإنما مثواك الأخير في جنة أو نار، فانظر أين تحب أن يكون مثواك الأخير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن الشخصية المسلمة القوية شخصية بناها رب العالمين ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أحسن بناء في أحسن تقويم. شريعتنا كاملة مطهرة تسمو بالروح وترتقي بالشخصية والكيان حتى تجعل ذلك على أتم ما يكون في حدود ما أراد الله عز وجل للإنسان. إن الآية التي سمعناها وتكلمنا عليها تعطيك سمتين من سمات الشخصية المسلمة: ترسيخ العقيدة والعمل. ترسيخ العقيدة، الآية فيها اعتقاد تعلم المسلم كيف يكون اعتقاده، تعلمه أن له ربا وخالقا لا بد أن يؤمن به ويقر بوجوده، تعلمه أن هناك بعثا وجزاء يكون بعده حساب، يكون معه حساب وثواب وعقاب. هذه أمور اعتقادية: الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث والجزاء. وهذا من أهم ما يزرع في الشخصية المسلمة، بل هو أهمها، الإيمان والاعتقاد. العمل لا يقبل إلا بناء على اعتقاد صحيح. الاعتقاد الصحيح هو الفرق بين الإسلام والكفر، هو الفرق بين التوحيد والشرك. الاعتقاد الصحيح هو مناط الجنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ليس عندها كفر ولا شرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الاعتقاد الصحيح هو بناء الشخصية المسلمة التي يكون عندها الإيمان واليقين. الإيمان واليقين بناء على ماذا؟ لا بد أن يكون مبنيا على اعتقاد. نحن نؤمن بناء على عقيدة، نوقن بناء على عقيدة، هكذا الإنسان. والأهم في قضية العمل والسعي والتضحية والفداء، لا بد أن يكون ذلك مبنيا على اعتقاد. عندما يطلب من الإنسان أن يضحي بنفسه، عندما يطلب من الإنسان أن يحمل سلاحا ويقاتل إنسانا آخر، لا بد أن يكون هناك هدف يقاتل لأجله. الإنسان نفسه عزيزة عليه، لا يجود بها بسهولة، لا بد أن يكون هناك سبب، وسبب قوي يدفعه إلى بذل نفسه والتضحية بروحه. في الإسلام التضحية تكون ابتداء وأصالة في سبيل الله، في سبيل اعتقاد وإيمان. نقاتل لإعلاء كلمة الله ونصرة دين الله، نقاتل رغبة فيما عند الله من الثواب، نقاتل طمعا في دخول الجنة والنجاة من النار. أليس هذا باعتقاد؟ الذي لا يؤمن بالله كيف سيجاهد في سبيل الله؟ الذي لا يؤمن باليوم الآخر كيف سيعتقد أن هناك بعثا وجزاء وثوابا، وأن الشهيد له من الفضل كذا ومن الثواب كذا؟ لا بد أن يكون هناك اعتقاد. ولهذا فأخطر ما يكون على المسلم أن يزعزع عنده الاعتقاد. زعزعة الاعتقاد في غاية الخطورة. زعزعة الاعتقاد تجعل المسلم محبا للدنيا، حريصا عليها، متعلقا بها. زعزعة الاعتقاد تجعل المسلم غير حريص على مرضاة ربه، لا يراعي التقوى، لا يراقب ربه، لا يحافظ على فعل الفرائض وترك المحرمات، فيتحول الإنسان المسلم إلى كائن عبثي فوضوي ليس عنده هدف. غياب الهدف يقتل الشخصية، يدمر السعي، يقضي على العمل والإنتاج. فانتبه أيها المسلم للذين يزعزعون عقيدتك ويضعفون إيمانك بربك وتعلقك به وباليوم الآخر. السمة الثانية العمل، بمعنى أن يكون الإنسان عاملا نشيطا فاعلا في حياته، له دور، له قيمة، هناك شيء يفعله، هناك شيء يهتم به، هناك شيء يسعى أن يصل إليه. هذه ثمرة الإيمان باليوم الآخر، لأن الذي يعلم أنه يحاسب ويسأل ويجازى سيعمل حتى يستعد لهذا المقام. وهذه أيضا من الأمور التي يسعى الأعداء لزعزعتها في نفوس المسلمين، أن يتحول المسلم إلى كائن كسول نائم لا يهتم بشيء، ليس عنده قضية، ليس عنده هدف، ليس عنده شيء مفيد يفعله، لا يهتم بزوجة ولا ولد، لا يهتم ببيت ينفق عليه ويؤسسه، لا يهتم بنفسه حتى التي يجب عليه أن يقيمها. زعزعة العمل، التحول إلى الكسل، الانشغال بالملهيات والمغريات، على الهواتف المحمولات ووسائل التواصلات، هذا كله مقصود حتى يتحول المسلم إلى كائن نائم لا يدري شيئا ولا يحسن شيئا. الشخصية المسلمة شخصية عاملة فاعلة مفيدة، لم تكن أبدا شخصية كسولة قاعدة عن العمل والإنتاج. فانتبه أيها المسلم وتعلم من كلام ربك واستقم على أمره وصراطه، واعلم المهمة التي خلقت لأجلها. خلقت لكي تعبد الله وتطيعه وتتقرب إليه، خلقت لكي تكون إنسانا نافعا لنفسك ولمن حولك، خلقت لكي تنفع بلدك ووطنك وأمتك، خلقك الله عز وجل لذلك، فاحرص على هذه المهمة ولا تضيعها ولا تنسها ولا تستسلم للذين يريدون لك ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ويعيننا ويسددنا ويوفقنا لكل خير. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفساد والمفسدين ومن الخراب والمخربين. اللهم لا تمكن لهم أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بحفظك وتولنا برعايتك، اللهم احفظنا من كيد أعدائك وأعدائنا، اللهم احفظنا من كيد أعدائك وأعدائنا، اللهم احفظنا من كيد أعدائك وأعدائنا، ولا تمكن لهم أبدا في هذه الدنيا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.